الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. ورد عن إمامنا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصيرة من بعض، وهي الدرجات. حديثنا أيها الأحبة هذه الليلة بعون الله تحت عنوان مشروعية الاختلاف في الرأي، وفيه ثلاثة محاور: الأول، التفكير ينتج اختلافا. الثاني، احتمالات الخطأ والصواب. الثالث، إدارة الاختلاف. نبدأ بالمحور الأول. ميزة الإنسان أن الله تعالى قد منحه عقلا، فهو يفكر به. والتفكير في تعريفه هو عمليات النشاط العقلي التي يقوم بها الفرد من أجل الحصول على حلول لمشكلة ما، أو اتخاذ قرار، أو البحث عن معنى، أو الوصول إلى هدف معين. التفكير لا يحدث في فراغ وبلا هدف، لذلك تتأثر نتائجه بالخلفية التي عند الإنسان. الإنسان يفكر ناظراً في المعلومات التي عنده، مستعيناً بالخبرة والتجربة التي لديه، وطبيعي أيضاً متأثر بالأجواء التي يعيشها. وهو حينما يفكر في مسألة أو أمر لابد وأن تكون له غاية من التفكير فيها. هذه الخلفيات تؤثر في نتائج التفكير، ولذلك ما دام الرأي هو نتيجة تفكير، والتفكير يتأثر بالخلفية عند من يفكر، والخلفيات تختلف، المعلومات اللي عندك حول موضوع يمكن أن لا تكون متوفرة عندي أنا، الخبرة اللي عندك يمكن ما تكون بنفس الدرجة متوفرة عندي، الظروف التي تحيط بك عندما تفكر في المسألة قد تكون مختلفة عن الظروف التي تحيط بي. الغاية المطلوبة من خلال التفكير في المسألة قد يكون فيها شيء من الاختلاف. كل هذه الأمور تسبب أن لا تكون النتيجة حتماً واحدة بين ما أصل إليه أنا وما تصل إليه أنت. أنت تنظر إلى المسألة من زاوية، يمكن أنا أنظر لها من زاوية أخرى، وبالتالي من الطبيعي أن يختلف الناس في آرائهم حينما يفكرون، يختلفون في الرأي. البعض يزعجه اختلاف الآراء، لماذا يختلف العلماء؟ لماذا يختلف وجهاء المجتمع؟ لماذا يختلف المفكرون المثقفون؟ هذا الاختلاف هو نتاج طبيعي لعملية التفكير، ويتمنى البعض لو أن المجتمع كان نسخة واحدة في كل الآراء والأفكار، ينزعج إذا رأى أن هناك رأياً آخر في المجتمع. إذا أردنا أن تكون الآراء واحدة، الرأي واحد في كل المسائل الفكرية، الحل بسيط، أن نمنع الناس من التفكير، لا تفكروا خلاص. إذا الناس فكروا فيصير الاختلاف في الآراء طبيعي، أما إذا الناس ما يفكروا، لذلك تجد الناس الذين لا يفكرون لا يختلفوا، الناس اللي يعيشوا مثلا في جهل، في أمية، أو ما عندهم اهتمام بقضايا ومسائل معينة لا يختلفون فيها، لأنهم أصلا لا يفكرون. ما دام الناس يفكرون فمن الطبيعي يحصل اختلاف بينهم. إذا أردنا أن تتوحد الآراء والأفكار، نقول للناس يا جماعة في واحد في جهة تفكر عنكم، ما يحتاج تفكروا، حسب التعبير المتداول الشيوخ أبخص، خلاص أنتم لا تفكروا، جمدوا تفكيركم، حينئذ لا يكون هناك اختلاف. أما ما دام الناس في أي مجال من المجالات كل واحد يفكر ويستخدم رأيه، قد يتفقون قد يختلفون، قد تكون الكتلة التي تتفق أكبر أصغر، هذا هو الأمر الطبيعي. إذا تنازل الإنسان عن التفكير فقد تخلى عن أهم ميزة لإنسانيته، ميزة الإنسان بها العقل. إذا لم يستخدم عقله فلا قيمة له، حينئذ الحيوانات الأخرى تكون أفضل منه. لماذا؟ لأن الحيوانات الأخرى لا تمتلك القدرة على التفكير، غير مؤهلة للتفكير، لذلك لا تفكر. أما من يمتلك القدرة على التفكير وهو الإنسان، إذا لم يفكر وجمد هذه القدرة والطاقة والميزة، هذا يصير أهون وأسوأ وأحقر من سائر الحيوانات. ولذلك يقول الله تعالى إن شر الدواب، الدواب ما يدب على الأرض ما يمشي، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. المشكلة مو افتقاد السمع الصم أو افتقاد النطق البكم، الحيوانات تمتلك السمع، عندها سمع، وبعضها قد تمتلك القدرة حتى على الكلام الآدمي، ببغاوات تستطيع أن تقلد الإنسان في كلامه، المشكلة أنها لا تفكر، لا يعقلون، الذين لا يعقلون. أما لو فقد الإنسان حاسة السمع أو القدرة على النطق لكن عنده قدرته العقلية كإنسان، فإنه يستطيع أن يعيش إنسانيته باستخدام عقله واكتشاف وسائل بديلة، والله تعالى يعوض من فقد بعض حواسه يعوضه عن ذلك. وكم رأينا أشخاص فقدوا بعض حواسهم، يفقد البصر أو يفقد السمع أو يفقد النطق، لكنه يستطيع أن يتفوق على أقرانه ممن يمتلكون هذه الحواس. لذلك شر الدواب الصم البكم ليس لفقدهم الحاسة. ولذلك الآية تقول الذين لا يعقلون، المشكلة في عدم التعقل، عدم استخدام العقل. وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أرحب بالإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات من فئة الصم والبكم الذين يشاركون مجلسنا هذا في كل ليلة، ويحضرون أيضا صلاة الجمعة، يعني بعضهم في كل أسبوع، وأقدر لهم نشاطهم الديني والثقافي. الحمد لله تكون هناك تجمع في الأحساء لمجموعة من المؤمنين من هذه الشريحة من سنة 1423، وبعدها بعشر سنوات سنة 1433 تكون تجمع هنا في القطيف، ويشرف عليهم مجموعة من العلماء الفضلاء من الأحساء جزاهم الله خير ممن أجادوا هذه اللغة. وعندهم نشاط، عندهم نشاط، دورات دينية، عندهم قناة على الإنترنت بلغة الإشارة، الرسالة العملية الفقهية كاملة ترجموها بلغة الإشارة، وهذه مبادرة من منطقتنا، ولم تحصل في مناطق أخرى من العالم الشيعي على الأقل حسب معلوماتنا. عندهم نشاط تبليغي خارج البلد أيضا، يلتقون مع الصم البكم من المؤمنين في مختلف المناطق وفي مختلف البلدان. لذلك حريون بالتقدير وألفت نظر المجتمع إلى أهمية دعم هذه الفئة وتوفير ما يحتاجون إليه. ونشكر الأستاذ العزيز الأستاذ حسين الربح الذي يقوم بالترجمة كما تشاهدون ليليا لهذه الفئة. هذا بين قوسين باعتبار جبنا الآية الكريمة. نعود إلى موضوعنا، صلوا على محمد وآل محمد. الإسلام يشجع الناس على التفكير، ويعني ذلك أنه يقبل بنتائج التفكير. الله تعالى يعلم أن الناس إذا فكروا سيختلفون في الرأي، ومع ذلك يأمرهم بالتفكير، لأن الناتج العام للتفكير حتى مع اختلاف الرأي ناتج إيجابي، يثري المعرفة، يوصل الناس إلى ما هو أفضل وأصوب. إذا كان رأي واحد سائد، من يضمن أن هذا الرأي هو الأصوب؟ التفكير واختلاف الرأي هو الذي يمكن الإنسان أن يطور واقعه، أن يهتدي إلى ما هو أفضل. ولذلك يشجع الدين على التفكير، عشرات الآيات في القرآن الكريم، لعلكم تتفكرون، لعلهم يتفكرون، أفلا تتفكرون، لقوم يتفكرون. وورد عن الإمام علي عليه السلام في صفة المؤمن مشغول وقته مغمور بفكره. المؤمن ما يعيش فراغ، مشغول وقته وأيضا مغمور بفكره، دائما يحرك الطاقة اللي عنده، طاقة الهائلة، طاقة العقل. وعن الإمام الحسن عليه السلام أوصيكم بتقوى الله وإدامة التفكر، فإن التفكر أبو كل خير وأمه. إدامة التفكر في مختلف المجالات، وروايات كثيرة في هذا السياق. حتى التعليم التربوي السليم الصحيح هو الذي يحرك فكر الطالب، يعود الطالب كيف يفكر، منهجية التفكير. تعليم التلقيني هذا تعليم متخلف، تعليم بائس، تعليم اللي فقط يحشو أذهان الطلبة بالمعلومات أو بالأفكار الجاهزة، هذا ما يربي مفكرين، هذا يخرج موظفين مثل ما في معظم الحالات في العالم العربي. ولذلك التشجيع الديني على التفكير بل هو مفضل على العبادة. الإمام الصادق عليه السلام فيما ورد عنه: فكر ساعة خير من عبادة سنة. وأحاديث كثيرة في هذا المجال. المجال الديني من مجالات التفكير وإعمال الرأي. في العقيدة أصلاً العقيدة يجب أن تقوم على أساس الدليل والبرهان، وبالتالي لا بد وأن يفكر الإنسان حتى يصل إلى عقيدته عن طريق الدليل والبرهان. وكما أشرنا أنه في أصول الدين الثلاثة، أصول الدين في الإسلام لكل المسلمين: التوحيد والنبوة والمعاد، وأصول الدين الخمسة عند الشيعة أي بإضافة العدل والإمامة، يجب أن تكون منبثقة من تفكير ومن تعقل وليس من مجرد تقليد. أما التفاصيل العقدية هذه ليست واجبة كما أشرنا، مو واجب على الإنسان أن يؤمن بتفاصيل هذه المعتقدات. إذا كان عنده مجال وعنده وقت ويمتلك أدوات البحث يبحث فيها، ممتاز. إذا اطمأن إلى صاحب رأي فيها، ممتاز. لكن المسألة تكمن في الجانب العملي، الجانب العملي في حياة الإنسان، كيف تكون أعماله مطابقة للشرع. يفترض أن يجتهد الإنسان حتى يعرف أوامر الشرع، لكن هل يستطيع كل واحد من الناس أن يجتهد، يعني أن يصل إلى مستوى الاجتهاد وأن يمارس الاجتهاد في كل المسائل الفقهية العملية التي يحتاجها في عباداته ومعاملاته؟ بالطبع لا يستطيع. لهذا يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وقت لا يمتلكه كل إنسان. ولذلك كان الاجتهاد في الفروع، سواء كانت الفروع العقدية أو الفقهية، واجب كفائي على الأمة، يعني جماعة تتفرغ لهذه المهمة ممن يكتفى بها وبقية الناس يستفيدون منهم ويعتمدون آراءهم ضمن مصطلح التقليد. طبعا هناك بعض العلماء من قرون الماضية عند الشيعة كان رأيهم أن الاجتهاد فرض عين على كل شخص، يعني كل واحد لازم يصير مجتهد وهو يعمل في الأحكام الفقهية باجتهاده، كما نقل الشهيد الأول في الذكرى قال: خالف فيه، أي التقليد، بعض قدماء الأصحاب، يعني العلماء من العلماء، وفقهاء حلب. حلب كانت مركز علمي للشيعة في القرن السادس للهجرة، فأوجبوا على العوام الاستدلال، كل واحد من الناس لازم يصير مجتهد ويسوي له رسالة عملية لنفسه، يعني هو يعمل بفقه نفسه. لكن بالطبع هذا أمر عسير وصعب على الناس، ولا يكلف الله الناس بما لا يستطيعون ولا طاقة لهم به، وخاصة كلما تباعدت القرون عن عصر النص فتصبح عملية الاجتهاد أصعب وتحتاج إلى جهد أكبر. ما نستنتجه أن الإسلام وأن الدين فتح باب الاجتهاد في قضايا الدينية تحتاج إلى اجتهاد، لأن القضايا الدينية لم تأتي كلها بنصوص واضحة صريحة، أو على الأقل لم تصلنا بنصوص واضحة صريحة. إحنا من أين نفهم الدين؟ من النص القرآني أو من نصوص السنة؟ هذه النصوص، النص القرآني يحتاج إلى فهم في بعض آياته، وخاصة الآيات المرتبطة بالأحكام تحتاج إلى جهد حتى يستطيع الإنسان يستنبط الحكم الشرعي منها. كذلك أحاديث السنة يحتاج أن نتأكد من كل حديث، هل هو صحيح غير صحيح، في تعارض بين الأحاديث، في وجوه مختلفة لفهم كل نص من النصوص، وهذا يحتاج إلى الاجتهاد. لذلك فتح الدين باب الاجتهاد، وما دام باب الاجتهاد مفتوح من الطبيعي أن يحصل هناك اختلاف بين العلماء، سواء كان في المسائل العقدية أو في المسائل الفقهية. وهنا ننتقل إلى المحور الثاني، احتمالات الخطأ والصواب. عرفنا أن التفكير من نتائجه يصير في اختلاف في الرأي، الدين يقبل بهذه النتيجة، الدين فتح باب الاجتهاد في فهمه، وبالتالي سيحصل اختلاف. المحور الثاني احتمالات الخطأ والصواب، العلماء مختلفون في معظم المسائل، في اختلاف. طيب حينما يكون هناك اختلاف في المسائل، كيف بالنسبة إلى مسألة الخطأ والصواب؟ نحن نعرف عقلا أن أي مسألة من المسائل إذا اختلفت فيها الآراء فلا يمكن أن تكون كلها مصيبة. مسألة وفيها 4-5 آراء، معقول هالآراء الخمسة المختلفة المتباينة كلها صواب؟ لا، ممكن أن تكون كلها خطأ والصح رأي آخر خارجها، لكن ما ممكن تكون كلها صح، لابد وأن بعضها صواب، أحدها صواب، أن أحدها صواب وسائر الآراء خطأ. وقد تكون هناك نسبة الخطأ متفاوتة ونسبة الصواب متفاوتة، يمكن رأي نسبة الصواب في 60%، 70%، 30%، وكذلك نسبة الخطأ، لكن لا يمكن أن تكون كل الآراء في موضوع واحد إذا كانت مختلفة أن تكون كلها صواب، هذا عقلا معروف. طيب بالنسبة للمسألة الدينية شلون؟ فقهاء علماء يختلفون في المسائل الدينية، كيف؟ هل آراؤهم صواب؟ هل آراؤهم خطأ؟ هنا علماء المسلمين اختلفوا في تطبيق هذه الحقيقة على اختلاف آراء الفقهاء. طبعا المسألة الدينية اللي فيها نص صريح واضح بعد هذه ما فيها خلاف، لكن إذا لم يكن فيها نص صريح أو تعارضت فيها النصوص كانت بحاجة إلى الاجتهاد واختلف المجتهدون فيها، فكيف نقوم هالآراء؟ هل نحكم عليها صح صواب خطأ؟ اختلفت آراء العلماء. الأشاعرة وهم أكثرية المسلمين السنة، أكثر أهل السنة هم من الأشاعرة. هؤلاء لهم رأي، يقولون أن المسألة التي ليس فيها نص صريح وتحتاج إلى الاجتهاد أساساً الله ما عنده حكم معين فيها، فكل حكم يصل إليه المجتهد فهو حكم الله، يسموهم المصوبة. الله ما عنده حكم محدد في هالمسألة، الله ترك هالمسائل حسب رأيهم، الله ترك هالمسائل للمجتهدين للفقهاء، المجتهد يجتهد حسب الضوابط حسب القواعد، فأي رأي يصل إليه المجتهد فهو حكم الله، حتى لو اختلفت الآراء كلها، هالرأي حكم الله وهالرأي حكم الله وهالرأي حكم الله. مثلا الغناء يجوز أو ما يجوز؟ جماعة قالوا يجوز، خلي الناس يستانسوا ليش لا، طبعا أدلة عندهم. جماعة قالوا لا حرام، هذا له ما يجوز. جماعة قالوا هذا مكروه. طيب إذن ثلاثة أحكام في الغناء حسب رأي الأشاعرة، اللي يقول حرام هذا حكم الله، اللي يقول حلال هذا حكم الله، اللي يقول مكروه هذا حكم الله، كلها آراء صائبة، ولذلك سموهم المصوبة، لأنهم أساساً هم لا يفترضون أن هناك واقع تشريعي سابق على الظن الاجتهادي. هذا رأي الأشاعر. الفئة الثانية من أهل السنة المعتزلة. المعتزلة كما في بعض التقارير عن رأيهم يقولون لا، الله عنده رأي في الحكم، عنده حكم في هالمسألة، لكن إذا المجتهد ما اكتشف حكم الله ووصل إلى حكم آخر بديل، الله يسحب رأيه ويعتمد رأي المجتهد، ينقلب الحكم الواقعي الذي أراده الله إلى هذا الحكم البديل الذي وصل إليه المجتهد. هذا تقرير من تقارير رأيهم. التقرير الثاني يقولون لا، الله يدري الفقهاء في موضوع الغنى، الغناء راح يختلفوا على ثلاثة آراء منذ البداية اعتمدها، هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، خلص انتهينا. هذا رأي المعتزلة، وهم مصوبة أيضا مثل الأشاعرة. الشيعة عندهم رأي آخر. الشيعة يقولون إن لله في كل واقعة حكمة، هذا الحكم تارة يكون بنص صريح واضح وتارة يدرك ضمن العملية الاجتهادية، لكن المجتهد قد يصيب حكم الله وقد يخطئه، يبذل جهده ممكن يصل إلى الحكم الشرعي حكم الله الواقعي وممكن يخطئ، ولذلك الشيعة سموا المخطئة في هالمجال، لأنهم لا يرون أن آراء الفقهاء كلها صواب، وإنما يرون أن رأياً واحداً فقط هو صواب والآراء الأخرى المخالفة له هي خطأ. طيب إذا فقيهنا اجتهد وأعطانا فتوى لكن خطأ، ما أصابت الحكم الشرعي الواقعي؟ معذور، هو معذور، ومن يأخذ برأيه ويقلده معذور أيضا، معذور. والحديث الشريف المتداول عند المسلمين أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الواقع، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، بالتالي بذل جهد تعب في الاجتهاد فهو معذور، ومن يأخذ برأيه يكون معذورا. ولهذا تجدون بناء على فتح باب الاجتهاد وبناء على مشروعية الاجتهاد معظم المسائل الدينية العقدية والفقهية فيها نقاش وخلاف وتعدد لوجهات النظر حولها. القليل القليل من القضايا الدينية التفصيلية الفرعية، القضايا الأساسية الكبرى متفقون عليها المسلمون، القضايا التفصيلية الفرعية القليل منها يكون قطعيا ومحل اتفاق. حتى أن الشهيد المرجع السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه يقول في كتابه اقتصادنا: إن القليل من أحكام الشريعة الإسلامية هو الذي يحتفظ بوضوحه وضرورته وصفته القطعية، وقد لا تتجاوز الفئة التي تتمتع بصفة قطعية من أحكام الشريعة 5% من مجموع الأحكام. هذا كلام فقيه. 5% من الأحكام الشرعية هي قطعية وما فيها نقاش، 95% من أحكام الشريعة بين المسلمين جميعا هي قابلة للاجتهاد والنقاش. وذكر مثل ذلك المرجع الديني المعاصر الشيخ محمد إسحاق الفياض رحمه الله، أيضا قال حفظه الله، أيضا قال بأن الذي يتمتع بطابع ضروري من الأحكام لا تتجاوز نسبته إلى مجموع الأحكام الشرعية عن 6%. ذكر ذلك في كتابه المسائل المستحدثة. بعض المتدينين يتصور أن الأفكار اللي يؤمن بها واللي يعرفها من أحكام واللي يمارسها من طقوس وشعائر هذه حقائق دينية صلبة ثابتة لا تقبل المس والتغيير والنقاش، وهذا يعني من عدم المعرفة والوعي والفهم. صح أنت معذور في الأخذ بها، معذور في الاعتقاد بها ما دام أخذتها عن طريق مشروع، لكن عليك أن تعلم أن هناك آراء أخرى وأن هذه الآراء الأخرى ليست خارج الدين وليست خارج المشروعية، ليست خارج المذهب. هذا ما يجب أن يعرفه الناس. هذا المحور الثاني. المحور الثالث، ولرفع الملل يمكن تعبناكم شوية بالحديث، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث إدارة الاختلاف. من الطبيعي أن يعتقد كل صاحب رأي أن رأيه هو الصواب، صاحب أي رأي عقدي فقهي اجتماعي في أي مجال، أن يعتقد أن رأيه هو الصواب وأن الرأي المخالف له خطأ، وإلا لو لم يعتقد أن رأيه هو الصواب لما ذهب إليه ولما أخذ به، فهو يرى أن رأيه صواب وهذا أمر طبيعي، ويرى أن الآراء الأخرى خطأ وهذا طبيعي ومن حق أن يرى ذلك. ولكن كيف ننظر إلى الرأي الآخر وكيف نتعامل مع صاحب الرأي الآخر؟ في المجتمعات المتقدمة تجاوزوا هذه المشكلة، ما يحتاج يبحثوا كيف نتعامل مع الرأي الآخر لأنهم توافقوا على حرية التعبير عن الرأي وعلى أن هذا من حقوق الإنسان الإنسان حر في آراء الدينية والسياسية والثقافية، يعتقد بما يشاء، يعبر عن رأيه بأي طريقة يشاء. طبعا وصلوا إلى هذا المستوى بعد أن عاشوا قرون من القام والاستبداد، كانت تسيطر عليهم الكنيسة، وكان لا يستطيع العلماء والمفكرون حتى في قضايا الطبيعة والحياة أن يبدوا رأيا مخالفا للكنيسة. في العصور الوسطى في تاريخ أوروبا، في كثير من الأحداث التي حدثت، آلاف العلماء قتلوا، أعدموا، أحرقوا، شردوا بحكم الكنيسة، وهم علماء في أمور طبيعة، يعني في الفلك، في الفيزياء، في الأمور الطبيعية المختلفة، لكن لأن رأيهم يخالف رأي الكنيسة حكم عليهم بالقتل والإعدام. ففي أوروبا كان عندهم مشكلة وعاشوا معاناة، لكن دخل عليهم عصر التنوير، انبثق فيهم عصر التنوير، وجهود بذلت من المفكرين من المثقفين، دفعوا ثمن، قدموا تضحيات، فتجاوزت أوروبا تلك الحالة، أوروبا والبلدان المشابهة لها، وأصبح الناس الآن هناك يتمتعون بحرية التفكير وحرية الرأي. طبعا هناك استثناءات، في استثناءات لا يمكن أن يقال أنه بشكل مطلق. مثلا موقف الأوروبيين، معظم الدول الأوروبية تجاه موضوع الهولوكوست، خلاص مسألة إسرائيل مسألة حساسة عندهم، بعد هذه البت المدللة، الدولة المدللة، حرية الرأي، حرية التعبير عن الرأي، لكن تجي تناقش هالمسألة لا. 11 دولة في أوروبا تحظر إنكار هذه الواقع، المحرقة النازية كما يعبرون عنها، ممنوع. في ألمانيا شددت العقوبة أن من ينكر المحرقة، يشكك في المحرقة، حكمه السجن 5 سنوات، عوقب بتهمة معاداة السامية. في فرنسا الفيلسوف والكاتب الفرنسي روجيه جارودي رحمه الله بالسجن مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى تغريمه 240,000 فرنك فرنسي. وأخبار كثيرة، من يدخل على الإنترنت ويتابع المعلومات، لا هني ما في حرية التعبير عن الرأي. هذه استثناءات، لكن الحالة العامة، الحالة العامة في المجتمعات الأوروبية أنهم تجاوزوا هذه الأزمة، وصار عندهم حرية تفكير وحرية تعبير عن الرأي. في مجتمعاتنا لازلنا نعيش هذه المشكلة، وخاصة في الوسط الديني، مشكلة التعامل مع الرأي الآخر، حتى داخل المجتمع الواحد، المذهب الواحد، الجماعة الواحدة، نريد أن يكون الرأي السائد هو رأي واحد، إذا طلع رأي آخر يصير مشكلة، يصير مشكلة، يصير نزاع، يصير قامع للرأي الآخر، وهذه مشكلة كبيرة في مجتمعاتنا. لا مشكلة في أن يكون لك رأي وأن تتبنى الدفاع عن صوابية رأيك وأن تخطئ الرأي الآخر، لكن لا يصح لك أن تقمع الرأي الآخر ولا أن تسلبه المشروعية. ليش؟ لأنه مثل ما أنت عندك رأي نتيجة اجتهاد منك أو ممن اعتمدت اجتهاده، غيرك أيضا عند رأي، إما نتيجة اجتهاد أو نتيجة رأي مجتهد آخر، بس أنت يحق لك الاجتهاد، فقط أنت مشروع لك أن تعمل برأيك، الآخرون ما يصح لهم يجتهدوا، ما يصح لهم أن يتبنوا آراء أخرى. هذه مشكلة ينبغي أن تعالج، ينبغي أن نتجاوز هذه الحالة. ولذلك أركز على نقاط. الأولى، مطلوب منا الانفتاح على الرأي الآخر. إذا سمعنا رأي آخر في مجتمعنا، في المجال الديني الثقافي في أي مجال، وكنا مهتمين بأن نتخذ موقف من الرأي. إذا احنا ما يهمنا الموضوع خلص، إذا احنا مهتمين بأن نتخذ موقف من الرأي ينبغي أن ننفتح عليه، أن نتفهم هذا الرأي. أما سد الأسماع تجاه الرأي الآخر هذا عند رأي ثاني. لا تسمعوا، لا تسمعوا محاضراته، لا تقرأوا كتبه، لا تلتقوا وياه، هذه منهجية الجاهليين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه مو منهجية الدين. منهجية الدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا تريد تتخذ موقف تجاه الرأي، في البداية حاول تطلع على الرأي، تفهم الرأي حتى تأخذ موقف تجاهه بموضوعية. بعض الناس يتحمسوا ضد بعض الأفكار وضد أصحابها دون أن يكلف نفسه عناء الاطلاع عليها، ضد فلان لأن عند الرأي الفلاني. إذا سألت قرأت رأيه، جلست استمعت إلى رأيه، يقول لا سمعت هالشكل، قالوا الناس هالشكل، هذا مو موضوعية. إذا أنت تريد تصير ضد هذا الرأي وضد صاحب الرأي، في البداية روح طلع على الرأي، شوف صاحب الرأي. في بعض الأحيان الناس يكتفوا بالنقولات أو يكتفوا بالمانشيتات. وسائل الإعلام عادة تحط مانشيت لأي فكرة لأي خطاب لأي كلام، وسائل الإعلام تخلي مانشيتات مثيرة بعض الأحيان حتى تجذب القراء. هذا يأخذ المانشيت، فلان يقول هالشكل، اقرأ تحت وش قايل هو بالضبط، لعل المانشيت لا يعبر عن كلامه بدقة. إذا أنت متحمس تتخذ موقف، أول اطلع على الكلام. مع الأسف وخاصة في الوسط الديني تشوف آراء تتخذ تجاه هذا وتجاه ذاك وهو ما مكلف نفسه الاطلاع على حقيقة الكلام. إذن الأول الانفتاح على الرأي الآخر ومعرفته حتى بعدين تقرر صح لو خطأ، تعارض لو توافقه. الأمر الثاني محاورة الطرف الآخر ومطالبته بأدلته ومبرراته لعلك تفهمه فترى صحة رأيه، أو لعلك تنبهه إلى نقاط ضعف رأيه. لماذا يغيب التلاقي والحوار في مجتمعاتنا؟ ناس عندهم آراء مختلفة في المجال السياسي أو المجال الديني أو المجال الاجتماعي، كل واحد في خندق ويطلق النار على الثاني بكلامه وبمواقفه. ليش ما يلتقوا؟ ليش ما يتحاوروا؟ ليش ما يقعدوا مع بعضهم البعض؟ هذا خلاف الأخلاقيات المعرفة، خلاف ما هو مطلوب في اتخاذ الموقف الصحيح، الموقف الموضوعي. مع الأسف علماء مفكرين ما يلتقوا مع بعضهم بعض، ما يتحاوروا مع بعضهم بعض، ويا ليتهم ما يلتقوا وما يتحاوروا ويخلوا كل واحد ماشي في طريقة في سبيله، لا يحاربوا بعضهم بعض. طيب قبل ما تحارب أنت التقي معاه، حاوره، تفهمه. طيب هذا الأمر الثاني، الأول الانفتاح على الرأي الآخر، الثاني محاورة الرأي الآخر، الثالث إذا اقتنعت بأن الرأي الآخر خطأ باطل من حقك أن تطرح رأيك الذي ترى أنه صواب، وأن تشير إلى بطلان وخطأ الرأي الآخر، من حقك تطرح هذا الموضوع ما في مشكلة. لكن هل يحق لك أن تمارس دور الإساءة للطرف الآخر، دور الاعتداء على حقوق الطرف الآخر، لابد من التفكيك بين الرأي وقائل الرأي. أنت تعتقد أن الرأي خطأ، الرأي خطأ، لكن قائل الرأي إنسان من أبناء مجتمعك، من أبناء دينك، من أبناء جماعتك، وهذا يعني أن له حقوقا عليك، وأن هناك حقوق متبادلة ومشتركة، فلا يحق لك أن تسيء إليه لأنه يخالفك في الرأي. مع الأسف احنا نشوف بعض الحالات من التعصب ومن التطرف، وكما قلنا أكثر من مرة، التطرف مو يعني فقط استخدام العنف والقتل، لا، التطرف درجات، التطرف أرضية، التطرف عوامل مساعدة. من التطرف الإساءة إلى صاحب الرأي الآخر لمجرد أنه يختلف معك في الرأي، هذا لا يصح ولا يجوز. نحن نقرأ في سيرة رسول الله نبينا محمد وفي سيرة الأئمة عليهم السلام كيف كانوا يتعاملون مع أتباع الديانات الأخرى، مع أصحاب التوجهات الأخرى. وإذا الخطيب جاب موقف أخلاقي للإمام مع الآخرين، شوف كل واحد يقول سلام الله عليه، إيه هالشكل إمامنا، إيه سلام الله عليه، غير لازم تقتدي به. الإمام يتعامل مع أصحاب التوجهات الأخرى سواء كانوا من خارج الدين أو من داخل الدين بهذه الأخلاق، وأنت تتعامل مع أبناء دينك، مذهبك، مجتمعك، الذين يختلفون معك في مسائل جزئية، فرعية، جانبية، تتعامل معهم بالمقاطعة، ما يسلم بعض الناس، ما يسلم. وبعض الناس إذا مديت، إذا كذا حصل خاصة في وسط المتدينين وبعض الطلبة والمشايخ، يسلم عليه واحد من صنف أيضا شيخ مثله، لكن لأنه يختلف معه فما ما يمديده، ما يبغى يسلم عليه، خير إن شاء الله، وصار يعني. هل هذا خلق الدين؟ هل هذا خلق الأئمة؟ ويكفي أن نستشهد بموقف الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، مو نقول هذا إمام المذهب، مو هذا رئيس المذهب، كيف كان يتعامل مع الزنادقة، زنادقة ملحدين يشككون في الدين، يشككوا في التوحيد، يشككوا في النبوة، يشككوا في القرآن الكريم، اجتمعوا حتى ينقضوا القرآن ويعترضوا عليه، ومنهم عبد الله بن المقفع وأبو شاكر الديصاني وعبد الكريم بن أبي العوجاء، هؤلاء عصروا الإمام الصادق عليه السلام وكانوا يتحدثون بآرائهم، يدخلون على الإمام في داره. هل قرأنا أن الإمام طرد أحدا منهم؟ يلتقوا مع الإمام في المسجد الحرام ويتحاوروا معه، هل قال الإمام لأحد منهم أصلا تكافر نجس، ليش تدخل هالمكان؟ ليش يدخل المسجد الحرام ما دام هو ضمن المجتمع الإسلامي ويظهر الإسلام، عند أفكار إلحادية، عند أفكار زندقة، عند كذا، يرد على أفكاره، يواجه لأفكاره، مثل ما تحدثنا في اتجاهات التكفير حول هذه المسألة. الشيخ المفيد في الإرشاد ينقل كيف كانوا يتحاورون مع الإمام، وفي مقدمة توحيد المفضل جاءت هالرواية، المفضل ابن عمر أغلظ الكلام ذات يوم على ابن أبي العوجاء، هذا المعروف بالزندقة والإلحاد، بعدما سمعه يتكلم في نفي الصانع المدبر، ماكو الله أصلا. وين كان يحكي هالكلام؟ عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. ما تحمل المفضل هذا كلام يقوله وعند قبر النبي، غضب، انفعل، واجه بكلام حاد. المفضل ابن عمر قال له، عفوا، يقول المفضل ابن عمر ابن أبي العوجاء قال له: يا هذا، إن كنت من أهل الكلام كلمناك، فإن ثبت لك حجة تبعناك، وإن لم تكن منهم فلا كلام لك، وإن كنت، هذا محل الشاهد، وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمد فما هكذا يخاطبنا، ولا بمثل دليلك يجادلنا، ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت. أنت بعدك ما شفت شيء. ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت، فما أفحش في خطابنا ولا تعدى في جوابنا، وإنه للحليم الرزين العاقل الرصين، لا يعتريه خرق ولا طيش ولا نزق، يسمع كلامنا ويصغي إلينا ويستعرف حجتنا، حتى إذا استفرغنا ما عندنا وظننا أننا قد قطعناه أدحض حجتنا بكلام يسير وخطاب قصير يلزمنا به الحجة ويقطع العذر، ولا نستطيع لجوابه ردا، فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه. هذا موجود في البحار أيضا. طيب، إذا الإمام مع هذا الملحد، مع هذا الزنديق يتعامل بهالأخلاق، أنا مع واحد من جماعتي، من أبناء ديني، من أبناء مذهبي، يختلف معي في مسألة، أقاطعه وما أطبيته ولا يطبيتي ولا أسلم عليه وأسقط شخصيته بأي مبرر؟ هذا حرام، هذا مو دين. والمشكلة أن البعض من الناس يتقرب إلى الله بهذا الأسلوب، يعتبر أن هذا قرب إلى الله تعالى، يسب الآخرين قرب إلى الله تعالى، يسقط شخصياتهم قرب إلى الله تعالى، يطلعهم من الدين قرب إلى الله تعالى، وأيضا يحضر مجالس أهل البيت ويسمع الروايات عن الأئمة، لكن في مسلكه مسلك آخر. حتى إذا اعتبرت أن هذا الكلام خطأ، بدعة، انحراف، طيب بين الانحراف، واجه الانحراف علميا فكريا، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، مو شتمه، مو تسقيط للآخرين، يظهر علمه. وطبعا أنت تفكر إذا سبيت الآخرين وانتقصت منهم وأسقطهم عند الناس، يعني خلاص انتهى موضوعهم؟ لا، الفكر لا يواجه إلا بالفكر، والرأي لا يواجه إلا بالرأي، وإلا أنت بتكتفي بالسب والشتم بس، آراهم تمشي وتتغلغل في المجتمع ما دام أنت ما متحرك بالطريقة السليمة لبيان خطأها وبطلانها. لماذا هذا التشنج بيننا إذا اختلفنا في بعض الآراء؟ وعلى فكرة لا بأس أن نشير لها المسألة، الاختلاف في المسائل العقدية والفقهية بين المؤمنين لا يخل بالعدالة. يخالفك في الرأي في مسألة عقدية أو في مسألة فقهية، خلاص سقطت عدالته، ما يجوز لك تصلي وراء. بعض الناس يتساءلوا: أنا أخباري أصلي وراء أصولي؟ أحد المؤمنين كان يسألني قبل مدة أنه أنا يعني أصولي، ورحت إلى منطقة فيها ناس مو أصوليين عندهم صلاة جماعة، يجوز لي أصلي وياهم؟ تضمن مذهبك إذا توفرت شروط صلاة الجماعة، إمام الجماعة، الشروط المفترضة في إمام الجماعة، أخباري له أصولي شنو هذا الكلام؟ شيخي يجوز لي أنا أصلي وراء إمام شيخي، أو الشيخ يقول يجوز لي أنا أصلي وراء إمام أصولي وإخباري؟ هذه مسائل مفتعلة مختلقة، الاختلاف في الرأي لا يسبب هذه الحواجز. أو تقليد آخر، وإن كان الحمد لله مجتمعنا تجاوز هذه المشكلة إلى حد كبير، لكن مرت علينا ظروف، يمكن بعض الناس إلى الآن يقلد الإمام، يقلد مرجع آخر ما يصلي وراء. وعدنا بين قوسين لا بأس ظاهرة سلبية، تدخل مسجد شيعة ناس يصلوا جماعة، وكم واحد وراء يصلوا مفرد، شايفين ولا لا؟ إذن هذا ما يجوز شرعا، هذا في إهانة، هذا يعني أنك تريد أن تقول أني لا أثق بعدالة الإمام. كل الفقهاء الذين استفتوا أجابوا بأنه إذا أنت ما عندك ثقة بإمام الجماعة شوف لك مكان ثاني صلي فيه، أو انتظر إلى أن تنتهي صلاة الجماعة القائمة وصلي. لا بل حتى ويا السنة ما يصح لك تسوي الشكل، ما يصح يعني ليس هو المطلوب منك. وهذا له بحث طويل، إذا حضرت وإخوانك السنة يصلوا جماعة وانت بتصلي صلي معاهم، هذه فتاوى مراجعنا، هذه أحاديث أئمتنا. لكن بعض الناس عندهم درجة كبيرة من التشنج. ليش احنا في مجتمعنا هني متشنجين؟ يا أحبائي يا أعزائي، نواجه تحديات، نواجه أوضاع، احنا في حاجة إلى بعضنا البعض، احنا مذهبنا ما يربينا على هالطريقة، لماذا نتشنج؟ أصبحت سمعة مجتمعنا حتى في الخارج أن مجتمعكم أنتم في هالمنطقة في القطيف والأحساء مجتمع متشنج، كل يوم مشكلة على واحد، كل يوم كلام ضد واحد، كل يوم تقارير تروح إلى بيوت المراجع لسحب وكالة هذا ولإصدار فتوى ضد ذاك، صاير. حتى أن أحد السادة المتصدين في مرجعية السيد السيستاني المرجع الأعلى حفظه الله قال لي غريب، لماذا هذا التشنج في مجتمعك؟ دائما توصلنا هالأمور وهالأشياء، هذه حالة غير إيجابية. لازم نستوعب بعضنا البعض، لازم نحترم بعضنا البعض. إحنا ما نشوف في البلدان الأخرى علمانا مراجعنا في إيران في العراق في لبنان كيف يستوعبوا، يلتقوا مع اليهود، يلتقوا مع النصارى، يلتقوا مع الشيوعيين، يلتقوا مع البعثيين، يلتقوا مع الليبراليين، يلتقوا مع العلمانيين، وهذا مواقعهم موجود. ادخل على مواقعهم لترى أنهم يلتقوا مع شخصيات سياسية وفكرية من مختلف التوجهات. إذا مراجعنا وعلمانا هالشكل إحنا ليش متشنجين؟ إذا أئمتنا هالشكل ويا الزنادقة الملحدين نحن لماذا نتشنج تجاه بعضنا البعض؟ لنضع نصب أعيننا ما تلوناه من حديث إمامنا الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض. براءة يعني قطيعة، براءة يعني نزاع وصراع. ليش الإمام يقول للشيعة ليش؟ إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصيرة من بعض، وهي الدرجات يختلف في آرائهم. أنت تعتبر فهمك للدين أنفذ من فهم الآخر، لكن في المجتمع الإيماني ينبغي أن تكون العلاقات علاقات ودية. نحن نسمع من الخطباء في مثل هذه الأيام في ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام كيف كان الإمام يتعامل حتى مع أعدائه، حينما استقبل كتيبة الحر ابن يزيد الرياحي، أعداء جيش بني أمية، قال لهم اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا، خطب فيهم، تحاور معهم، وإلى آخر لحظة والإمام الحسين يخطب ويتحاور مع القوم. هذا هو طريق أهل البيت مع الأعداء. أما أصحاب أهل البيت وخاصة أصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام أنصاره، خل نقرأ سيرته كيف كانوا في منتهى الشفافية، وكان معهم في منتهى الشفافية والصفاء. ليلة العاشر أخبرهم أنه يبدو أن آخر ليالينا آخر عمرنا هذه الليلة، أخبرهم أنهم يقتلون جميعا غداة غد. انتهى خطاب معهم، وكما ستسمعون في المناسبة تقول الرواية فقام غلام صغير بعد أن انتهى اللقاء قال يا عم وأنا في من يقتل؟ هو مرتاح، تعلمون من هو؟ القاسم بن الحسن. يا عم وأنا في من يقتل؟ الرواية تقول الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يجيبه قال بني كيف تجد طعم الموت عندك؟ قال والله يا عم أشهى من العسل في سبيلك. وفعلا في يوم عاشوراء كان القاسم من الشهداء. أقبل الحسين إلى مصرعه وكان يحبه باعتباره هو من أبرز وأحب أبناء أخيه الحسن إليه. يقول حميد بن مسلم انقض عليه انقضاض الصقر على فريسته، قال بني عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم عز ناصره وكثر واتره. ثم احتمله على صدره. يقول الراوي التفت فرأيت قدمي الغلام تخطان في الأرض، قلت سبحان الله، ألقصر في الحسين أم لطول في الغلام؟ دققت النظر فرأيت الحسين محني الظهر من ألم المصيب. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك، ثبتنا الله على محبتكم وولايتكم، ووفقنا للسير في طريقكم وعلى هديكم، وحشرنا يوم القيامة في زمرتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.